بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الإجارة، البحث في تمليك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين العجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن الكلام في هذا المقام يقع في جهات. الجهة الأولى كان الكلام في أن الأجرة هل تقع بإزاء الأعمال أو بإزاء الأثر المترتب على الأعمال، ففي الحقيقة المجير يملك تلك المجر أو الأجير يملك تلك الأثار، ذلك الأثار بإزاء الأجرة. في هذه الجهة ذكرنا أن الأوصاف مطلقة، سواء كانت من الأوصاف الخارجية أم كانت من الأوصاف النفسية، شيء من ذلك لا يقابل بالموت. الوصف كون العبد كاتبا أو كون العبد عالما بصناعة خاصة وغير ذلك من الكمالات النفسية، شيء من ذلك لا يقابل بالمال، وإنما المالية قائمة بنفس العبد، وتلك الأوصاف لها مدخلية في زيادة القيمة بنفسها. العبد الكاتب يسمى أكثر مما يسمى به العبد غير الكاتب، وهكذا بالنسبة إلى بقية الصفات القائمة للعبد من شبابه وشيبه شجاعته وجبنه بخله وغير ذلك من الأوصاف الكمالية، يتختلف قيمة العبد. وكذلك الأمة الحسناء تسوى بأكثر من غيرها لا محالة، ولكن الحسن لا قيمة له ولا مالية له. وكذلك بقية الأوصاف الخارجية كالخياطة والبناء وغير ذلك مما له أثر في الخارج. هذه كانت هي الجهة الأولى من الكلام. الجهة الثانية كان في أنه هل للأجير أن يطالب بالأجرة قبل أن يسلم العين التي عمل فيها من خياطة ونساجة وغير ذلك، وبالعكس هل للمستأجر أن يطالب بالعين بعد العمل من دون أن يسلم الأجرة إلى العجيز؟ قلنا إن بناء المعوذات على الإطلاق من غير فرق بين الإجارة والبيع وغيرهما الشرط الزمني الذي هو متعارف ومرتكز عند العقلاء، مقتضى الشرط أن لا يكون لواحد منهما المطالبة بما يملكه على الآخر قبل تسليمه ما وقع عليه الإجارة خارجا. الباب باب المعاوضات، والمعاوضات لا تتم إلا بالتسليم خارجا، لا بمعنى أن الملكية متوقفة على التسليم، بل الملكية مطلقة إلا في موارد خاصة كما ذكرنا، مثل بيع السلف والسلام والهبة والوقف الخاص. في غير هذه الموارد الخاصة لا تتوقف الملكية على التسليم والتسلم، ولكن تمامية المعاملة إنما هو بالتسليم والتسلم، فبدونه يعني بدون التسليم ليس لأحدهما أن يطالب الآخر بما يملكه، فهذا من جهة الشرط في ضمن العقد بارتكاز من العقلاء، كما لو صرح بهذا الشرط. فرضنا أن المجير والمستأجر قد صرح بذلك أنه لا يكون لواحد منهما حق المطالبة إلا بعد تسليم ما عنده. فإذا كان هذا ثابتا بالتصريح وبالاشتراط الصريح يثبت بالاشتراط الضمني أيضا. الجهة الثالثة من الكلام أنه إذا تلفت العين عند الأجير قبل أن يسلمها إلى المستأجر فماذا يكون حكم هذا التلف؟ قد يفرز أن التلف تلف سماوي بغير اختيار الأجير، تلفت العين باحتراق أو بغير احتراق أو بسرقة فلم تبق العين عنده. مقتضى ما ذكرناه من أن الإجارة إنما هو يعني الأجرة إنما هي بإزاء العمل، فقد تحقق العمل من الأجير فهو يستحق الأجرة على المستأجر. فإذا فرضنا أن هذا التلف لم يكن تلفا مع الضمان، يعني لم يكن الأجير ضامنا وإنما كانت العين أمانة عنده، ولا هم أتلف المال، فإذا فرضنا أنه لم يكن ضمانا فلا محالة يستحق الأجرة من دون أن يكون عليه شيء. وأما دعوى أنه لا يستحق الأجرة باعتبار أنه تلف قبل القبض والتلف قبل القبض مذموم على الأجير على من عنده العين، كما ذكره شيخ الأستاذ قدس الله نفسه ونقله الماتن قولا في المسألة، فهذا لا يمكن المساعدة عليه. بعدما كانت العين أمانة عنده كما هو المفروض ولم يكن الأجير ضامنا لهذا المال وليس هو بمتلف حتى يكون التلف مذموما عليه، كيف يكون هذا من التلف قبل القبض؟ القبض كما ذكرناه إنما هو بتمامية العمل، الصفة الخارجية لم تكن متعلقا للإجارة ليقال إنه من التلف قبل القبض، بل الذي كانت الأجرة بإزائه هو العمل، والمفروض أن الأجير قد صدر منه العمل في الخارج وما كان عليه وفى به، ولم يكن الأجير ملتزما بعدم تلف هذا الثوب. نعم كان ملتزما بالتسليم على تقدير وجوده، يعني لم يكن له المانع منع المالك عن ماله، بل كان يجب عليه التسليم من جهة الشرط من العهد، ولكن لم يكن ملتزما بعدم تلف هذا الشيء تلفا سماويا خارجا عن تحت اختياره. فكيف يكون هذا من التلف قبل القبض مع أن المفروض أن العمل قد تحقق في الخارج وليس هنا أي تلف؟ التلف إنما تعلق بالعين الموصوف، والعين لم يكن متعلقا للمعاملة، المس أيضا لم يكن متعلقا للمعاملة، الذي كان متعلق المعاملة والأمال، والمفروض أن العمل قد تحقق في الخارج وانسرم بنفسه أجنبي عن العين الخارجية، كيف يكون هذا من التلف قبل القبض؟ ألا أن التلف قبل القبض إنما يكون من مال بايعه، التعدي من غير البيع إلى غيره لم يثبت، لأن النص إنما هو في البيع، لأن البايع ما لم يقبض المبيع ولم يخرجه من داره فتلفه يحسب عليه. وأما غير البيع لو فرزناه، حتى لو فرزناه أنه تلف قبل القبض، لا دليل على أن التلف قبل القبض، من مال الأجير أو من مال المجير وغير ذلك. فإنما الدليل مختص بالبيع، والتعدي عن البيع إلى غيره يحتاج إلى دليل. فالظاهر أن ما اختاره الماتن قدس الله نفسه من أدب الزمان على الأجير في هذه الصورة، وهو يستحق الأجرة باعتبار أنه أدى وظيفته وعمل هذا العمل وكانت الأجرة بإزاء العمل. وأما إذا فرضنا أنه ضامن لذلك للعيد، أو أنه أتلفه وزمانه زمان إتلاف الأجير الذي عمل في هذا العين، نسج الثوب أو خاط الثوب أو صاغ الذهب مثلا فجعله محبسا وبعد ذلك أتلفه، فبماذا يكون زمانه؟ على ما ذكرناه من أن البعث بنفسه لا يقابل بالمال، وإنما هو يوجب زيادة المال. فبما أنه أتلف العين يعني الأجرة لم يكن في مقابل البعث، وإنما كان في مقابل العمل. فالعين مع البعث يعني العين المتسف، العين المتسفة وهذا البعث كان ملكا للمستاجرين على الفاس، والأجير ضامن لهذا العين إما بإتلاف أو بغير إتلاف، فلا بد له من أن يعطي قيمة العين المتسفة بهذا الفاس. فإن العين المتسفة بهذا الفاس ملك للمالك، ملك للمستاجر، فالأجير يزمن ذلك، لا بد أن يؤدي تمام القيمة. وهل له أن يطالب المستأجر بالأجرة باعتبار أنه عمل هذا العمل فيطالب بأجرته؟ قد يقال أنه لا يستحق، كما ذكره الماتن قدس الله نفسه وذكر أن له وجها، ولكنه بله مثلا لم يختره. ربما يقال بأنه لا يستحق أجرة، وذلك لأنه لم يسلم ما وقع لإزائه الأجرة إلى المال إلى المستأجر، فلا يستحق على المستأجر شيئا لعدم تسليمه. ولكن يندفع ذلك بما ذكرناه من أن الأجرة إنما كانت بإزاء العمل، والمفروض أنه عمل وأدى قيمة العين مع البعث، يعني الذي كان المستأجر مالكا له، فقد سلم ما أنتجه العمل من البعث سلمه إلى المستأجر، ولم يكن تسليم الأعمال إلا بإيجاده خارجا از يد من هذا، لم يكن تسليما، كان التسليم متعلقا بالنسبة إلى العين الموصوفة بهذا الوصف، والمفروض أنه سلمه إلى المستأجر، وإن لم يكن التسليم بعينه ولكن التسليم ببدله، أعطى قيمته. العين بما تسوى من القيمة بوصف أنه متصف بهذا الوصف فقد سلمه للمستأجر، فلم يتلف من المستأجر أي شيء، أخذ مالية ماله. كيف يمكن أن يقال أنه لا يستحق أجرة على المستأجر باعتبار عدم التسليم؟ وبعبارة أخرى، إن كان عدم التسليم باعتبار نفس الأمر فالمفروض أنه سلمه، لأن تسليم الأمر لم يكن إلا بإيجاده خارجا، والمفروض أنه أوجده. وإن كان عدم التسليم بالنسبة إلى العين والوصف الموجود فيه المفروض أنه سلمه، ولكن لا بعينه بل بقيمته، فلم ينقص من المستأجر شيء إلا شخصية ماله، وشخصية المال لا يزمن بشيء، الزمان إنما يكون بالمثل والقيمة. فإذا فرضنا أنه قيميون يزمن بقيمته فيؤدي قيمة العين مع كونها موصوفة بهذا الوصف فلم يتلف على المستأجر شيء، فلا وجه هنا لعدم زمان المستأجر الأجرة المسماة بالنسبة إلى الأجير، حيث إنه عمله وتسليمه بنفس العمل خارجان على ما تقدم. إذن ما ذكره قدس الله نفسه صحيح، يعني من أن الأجرة بإزاء العمل إلى آخره، ولكن بالنسبة إلى التسليم ما ذكره قدس سره من جواز المطالبة مع عدم التسليم لا يمكن المساعدة عليه كما ذكرناه. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك، بعد هذه المسألة ذكر مسألة الإيجار، أنه إيجار مرحب نفسي إجارة الفاسدة. انكشف بعد بقوع الإجارة أن الإجارة فاسدة. لا ينبغي الإشكال في أن الأجرة المسمات لا تنتقل إلى الأجير أو إلى المجير، بل هي باقية على ملك المالك على ملك المجير. فإن لم يكن أدناها فهو بإلا فله أن يسترجعها. وهذا معنى الفساد. وإذا ولكن يزمن المستأجر يزمن على المجير المنفعة التي استوفاها بالنسبة إلى العين المستأجرة. فرضنا أنه استأجر دارا إلى سنتين بمبلغ كذائي، وبعد ذلك انكشف فساد الإجارة. بالنسبة إلى الأجرة المسمات، مثلا أجره شهرا بكذا مقدار بعشرة دنانير، الإجارة فاسدة والنتيجة فساد الإجارة أن هذا المبلغ لم ينتقل إلى المجير، بل هو باقي على ملك المستأجر لأن الإجارة فاسدة. فإذا فرضنا أنه استوفى منفعة هذه الدار في ضمن هذا الشهر أو في ضمن السنة يكون ضامنا لذلك، ويجب عليه أن يعطي أجرة المثل بالنسبة إلى منفعة هذه الدار. وكذلك إذا فرضنا أن المنفعة تلفت عنده وإن لم يستوفها، بقيت الدار تحت يده، وإن كان لم يسكنها ففاتت منفعة هذه السنة. في كلتا الصورتين، في فرض الاستيفاء وفي فرض فوات المنفعة في هذه السنة، ذكر قدس الله نفسه أن المستأجر يزمن للمجير أجرة المثل. الكلام في دليل ذلك، دليل الزمان أي شيء، أما بالنسبة إلى الاستيفاء فدليل الزمان هي قاعدة إتلاف مال الغير التي استفيدت من عدة روايات. فلخص من تلك الروايات هذه الجملة: من أتلف مال الغير فهو له ضامن. وإن كانت بهذه العبارة بهذه الجملة لم ترد في روايتين، ولكن قاعدة استفيدت من عدة روايات، وأن إتلاف مال المسلم بل يوجب الزمان، لا يهل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه بغير طيب النفس وبغير إجازته فهو يكون ضامنا ولا يهل له. فبقاعدة الإتلاف يكون ضامنا، ولا خلاف في المسألة على الظاهر فيما إذا قال المجير جاهلا بالحال، لم يكن المجير عالما بالفساد فآجر داره وسكن المستأجر في الدار سنة، وبعد ذلك انكشف أن الإجارة كانت فاسدة، فبالنسبة إلى المجرة المسمات لا يستحقها المجير، ولكنه يستحق أجرة المثل باعتبار أن المستأجر قد أتلف ماله ومنفعة هذه الدار واستوفاها فيكون زامنا له. وأما إذا فرضنا أنها تلفت تحت يده ولم يستوفها. المشهور هنا أيضا الزمار، وخالف في ذلك بعضهم، ولكن الظاهر أن ما ذهب إليه المشهور هو السعيد، فإن اليد مقتضى الزمان بمقتضى قوله عليه السلام على اليد ما أخذت حتى تأتي. وهذه الرواية وإن كان سندها غير تامين، ولكن السيرة العقلائية قائمة على ذلك، ولا ينبغي الشك في أن من يأخذ مالا من أحد ولم يكن له حق في هذا الأخذ يؤخذ بذلك، يعني يكون مأخوذا بالمنافع. فقاعدة اليد هي قاعدة عقلائية ولا تحتاج إلى نص خاص، مضافا إلى ما استفاد من بعض الروايات من أن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، لا يذهب مال المسلم هدرا كدمه، كما أن دمه لا يذهب هدرا ماله أيضا لا يذهب هدرا. فقاعدة اليد التي استقرت عليه السيرة العقلائية الظاهر بلا إشكال، من راجع السيرة العقلائية يرى ذلك، أن المال الذي تلف عند أحد سواء كان التالف عينا أو كانت التالف منفعة إذا كان تحت يده وتحت سلطانه فهو الملزم بذلك، إذا لم يكن ذلك عن حق كما هو المفروض فإن الإجارة كانت باطلة. فحال ذلك حال الغصب، كما أنه إذا غصب مال غيره انتفع بالمال أم لم ينتفع بالمال فتلفت المنافع تحت يده، كما أنه يزمن، كذلك في الإجارة الفاسدة فإن حاله حال الغصب، ولا يفترقان إلا من جهة العذر الشرعي، أن من كان لا يعلم بذلك يكون معذورا ومن كان عالما يكون غاصبا، والعقلاء قانون على ذلك جزما في من أخذ مال الغير انتفع به أو لم ينتفع مبني على ذلك. وعلى هذا بنوا القاعدة المعروفة، ما يزمن بصحيحه يزمن بفاسده، مبني على هذه القاعدة، على هذا الأساس، وأن اليد والاستيلاء على مال الغير مقتضى للزمان إذا لم يكن هنا بل ترخيص من المالك ومن من له الأمر، اليد موجب للزمان من غير فرق بين الاستيفاء وغير الاستيفاء. فإذا فرضنا أن الموجب كان جاهلا بفساد العقد وسلم العين إلى المستأجر، انتفع المستأجر بهذا العين أو لم ينتفع وفاتت المنفعة تحت يده، فالموجب يستحق عليه أجرة المثل، إما من جهة الإتلاف أو من جهة التلف تحت اليد. قال قدس الله نفسه: خصوصا إذا كان المستأجر عالما بفساد العقد. الظاهر أنه لا خصوصية بالمفاوض، علم المستأجر بفساد العقد وعدم علم المستأجر بفساد العقد لا أثر له في زمانه وعدم زمانه، فإن الملاك في الزمان واحد وهو الإتلاف أو قاعدة اليد. العلم والجهل يختلفان بالنسبة إلى الحكم التكليفي. إذا كان المستأجر عالما بالفساد حرم عليه التصرف في هذا المال تكليفا، وإذا كان جاهلا فكان جهله عن عذر وعن قصور، كان يتخيل أن هذا ملك من بيده فاستأجره بعد ذلك علم فساد العقد وأنه كان ملكا لشخص آخر مثلا أو لأمر آخر فساد العقد من جهة آخر. إذا كان معذورا لا يعاقب على عمله هذا. الفرق بين العلم والجهل إنما يكون بالنسبة إلى الحكم التكليفي، وأن الجاهل قد يكون معذورا إذا كان جهله عن عذرين، والعالم لا يكون معذورا. وأما بالنسبة إلى الحكم الوضعي الفساد وأن الموجد يستحق أجرة المثل مع الاستفادة أو بدون الاستفادة، فعلم المستأجر وجهله سيان في هذه الجهة الملاك وقاعدة الإتلاف أو قاعدة اليد، وعلم المستأجر وجهله لا دخل لهما في هاتين القاعدتين. هذا إذا كان الموجد جاهلا، وأما إذا فرضنا أنه عالم بالفساد فهل يثبت له أجرة المثل أو لا يثبت؟ فيه كلامه.